الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى الطاهرين الهدى المهدون إلى سيرة بقية الله العظيم واللعن على أهل الدين صباح الله وخير الشيخ
سلام
عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ومحمده ودعاءه وكل رحمة الراحمين. الكلام في الإجازة والغد. المباحث المتقدمة في البيع الفضولي والحكم الذي استنبط من الأدلة إلى الآن تنفع في مرحلة الاقتضاء فقط، بمعنى أن العقد الفضولي ليس كإنشاء الهازل ساقطا عن التأثير، بل هو مؤثر ولكن على حد المقتضي. هذا المقتضي إنما يؤثر بالفعل في ذلك الأمر الاعتباري الذي أنشئ بهذا العقد على تقدير بحق الرضا والإجازة من قبل ولي أمر العقد. صبحكم الله بالخير. فبما أن هذه الإجازة هي متممة لاقتضاء ذلك العقد الصادر من الفضول، بالتالي يكون هو موضوع لهذا البحث، وأن هذه الإجازة ما هي حكمها. جناب الشيخ كما هو دأبه في هذا الكتاب الشريف وسائر كتبه يفصل الكلام في ما يتعلق بالإجازة أولا، ثم ما يتعلق بالرد، وبالنسبة إلى الإجازة يبحث في مقاطع ثلاثة. أولها بالنسبة إلى نفس الإجازة، ما هي حكم الإجازة؟ المقطع الثاني بالنسبة إلى المجيز، من يكون صالحا في العقد الفضولي لأن يجيز العقد الفضولي، يعني ما هو الشروط التي لا بد وأن تتوفر حتى تكون هذه الإجازة من هذا المجيز مؤثرة. صبحكم الله بالخير. والمقطع الثالث في المجاز، هذا المقطع طبعا ينفع فيما إذا تعددت العقود الفضولية على مال واحد، كما ذكرنا مثالا ويأتي أحد بالتفصيل بعد، لكن لأجل أن لا تخلو المذاكرة من مثال. جناب الشيخ يقول أحيانا هذا الكتاب يباع بالفضولية بيعا واحدا، المشتري هم يشتري، يضعه في خزانة كتبه أو يقفه على مدرسة أو كذا، تنتهي المشكلة. المالك إما يجيز وإما يرد، هو بيع واحد، إن أجيز هو بيع واحد، إن رد هو نفس هذا البيع الواحد يكون باطل. ولكن أحيانا تتعدد العقود، يعني يأتي شخص مثل الغاصب مثلا يبيع هذا الكتاب، يسرق هذا الكتاب من المالك ويبيعه لشخص، ثم ذلك الشخص يبيعه من شخص آخر، ذاك الشخص الآخر يهبه لشخص آخر، ذلك الشخص المتهم يبيعه من شخص، وهكذا العقود تتعدد على مال واحد وهو هذا الكتاب. هذا هو يصير موضوع لبحث، في أنه العقود إذا تتبعت تعددت فللمالك، بناء بعد على أن العقد الفضولي صحيح وليس بباطل بالمرة، بعد إحنا نتكلم عن فساد البيع الفضولي لأن فرغنا من أدلة الصحة، الآن نتكلم بناء على الصحة كلها، المالك له متابعة وملاحظة هذه العقود وإجازة بعضها، أي منها تكون بصلاحه مثلا، وما لا يكون بصلاحه يرفضه مثلا، يرى أن هذه العقود التي وقعت على هذا الكتاب مثلا إذا كان البيع الأول ثمنه دينار، البيع الثاني الذي تحقق من النفر الثالث ثمنه كان دينارين مثلا، له أن يمضي البيع الأول، له أن يمضي البيع الثالث، أي شاء. هاي مسألة المجاز يصير. فالمجاز هل هو أول العقود الواقعة على المال الفضولي، أم أنه ثانيها، أم ثالثها، أو أي شيء. ثم العقود أحيانا تصير بالنسبة إلى نفس المبيع بالفضولي، أحيانا لا يصير بالنسبة إلى الثمن. فرد مباحث عجيبة وغريبة وهوسة أكو إصطلاحنا في مسائل المجاز، هاي كلها تأتي بالترتيب إن شاء الله. إحنا الآن كلامنا في المقطع الأول. المقطع الأول أيضا يبحث فيه عن مباحث ثلاثة جناب الشيخ، يعني الإجازة، نفس الإجازة. البحث الأول في الإجازة هو حكمها، لأن الإجازة عند الفقهاء القائلين بصحة العقود الفضولية إما أن تكون كاشفة وإما ناقلة، فنحن نريد أن نحقق هذا الجانب، أن الإجازة هل تكون كاشفة أو ناقلة. هذا التحقيق أيضا هو إلى مجالين من البحث، جهتين من البحث. تارة نبحث عن ما يقتضيه العمومات والإطلاقات، وأخرى نبحث عما يقتضيه الأدلة الخاصة، يعني النصوص الخاصة ربما يستفاد منها غير ما يستفاد من الإطلاقات والعمومات. فهذه الجهتين من البحث في نفس الحكم موجود. الأمر الثاني الذي يبحث أيضا في الإجازة هو عبارة عن الثمرات المترتبة على هذا البحث أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. هذا هو بحث له ساقط من الناحية الفقهية، يعني عديم الثمرة أو أنه لا، بحث مثمر، هناك ثمرات عملية فقهية تترتب على هذا البحث، فلذلك تلك الثمرات تلجئ الفقيه إلى أن يتبنى مبنى بالنسبة إلى كون الإجازة كاشفة أو ناقلة. وهناك أيضا بحث ثالث في نفس الإجازة وهي شروط الإجازة. الإجازة مطلقة يمكن أن تتحقق من المجيز، أو هناك الشروط لابد أن تتوفر مثلا حتى تؤثر في العقد الفضولي. إحنا الآن كلامنا في المقطع الأول هو أصل الإجازة، ومن هذه الأبحاث الثلاثة في المقطع الأول البحث الأول، يعني أن الإجازة هل تكون كاشفة أو ناقلة. جناب الشيخ هذا هكذا يفتتح البحث، يقول: لا خلاف عند القائلين بصحة البيع الفضولي والعقود الفضولية بصورة عامة أنه لا بد من تحقق الإجازة من ولي أمر العقد. هذا أمر مفروغ منه، الكل يلتزمون بهذا المطلب. يعني ليس هناك من يقول بأن العقد الفضولي مثل العقد الصادر من المالك، العقد الصادر من المالك لا يحتاج إلى الإجازة، فالعقد الفضولي أيضا مستغني عن الإجازة. لا، هذا لا يمكن أن يقال. الفرق موجود بين العقد الفضولي والعقد الصادر من المالك، فهذا يحتاج. فالكل يقولون العقد الفضولي يحتاج إلى الإجازة، سلمنا وآمنا. لكن نفس هؤلاء الذين اتفقت كلمتهم على ضرورة وجود الإجازة في العقود الفضولية اختلفت كلمتهم في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. لا بأس، الآن صار مجال للبحث. الشيخ ينسب إلى مشهور الفقهاء أن الإجازة كاشفة، وفي العبارة، يعني في عبارة كتاب المكاسب، العمدة استدلوا بآية، أو في احنا كلامنا أنا في الأدلة العامة، الأدلة الخاصة والنصوص سيأتي ما هو مفادها. الأدلة العامة المشهور قالوا بأنها تقتضي كون الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي. الكشف لأنه هو إلى ثلاث مراحل، ثلاث معاني، محتملات ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله بالترتيب. لكن الآن ما يقابل القول بالنقل هو القول بالكشف. هؤلاء القائلين، هؤلاء القائلون المعتقدون بأن الإجازة كاشفة، يقولون بأن الإجازة حينما تتحقق من المالك يصير ذلك العقد الفضولي مؤثرا كأنه صدر من نفس المالك. فإذا كان نفس المالك قد باشر العقد، ألا كان الأثر مترتبا على عقده بدون تأخير بدون تراخي؟ العقد حينما يتحقق أثره بلا فاصلة يترتب عليه، هذا واضح. لماذا؟ لأن العقد سبب وذلك الأثر. مثلا الملكية إذا كان في عقد الزوجية، إذا كان الفضولية في عقد النكاح، هذا يترتب عليه إذا كان من المال ممن له ولاية على العقد. هؤلاء القائلون بالكشف كذلك يقولون الإجازة حينما تصدر من ولي أمر العقد أيضا تؤثر في العقد الفضولي كاشفة، يعني تؤثر في ذلك العقد الفضولي كأن العقد لم يصدر من الفضولي بل صدر من نفس المالك. فكل آثار الملكية لابد وأن تترتب من زمان العقد على عقد الفضولي، لكن نطالب الدليل الآن، يذكرون الدليل. مقابل هذا القول هو القول بالناقل، يعني أن الفرق الأساسي الموجود بين عقد الأصيل والمالك وبين عقد الفضولي هو أن عقد المالك يؤثر من زمان وقوعه، ولكن عقد الفضولي يؤثر من زمان الإجازة. شنو الفرق؟ هكذا يعبرون القائلون بالكشف، يقولون العقد يؤثر كأن الإجازة المتأخرة كانت هي مقارنة للعقد، فالإجازة اتقدمت وصارت مقارنة للعقد. القائل بالنقل بالعكس يقول اللي يؤثر هو الإجازة، كأن العقد تأخر زمان وقوعه إلى زمان تحقق الإجازة، مو أن الإجازة اتقدمت وصارت مقارنة، لا، العقد اتأخر إلى زمان الإجازة صار هذا العقد المتأخر مؤثرا، يعني في الواقع من زمان العقد ما تحقق أي أثر أصلا. هذا معنى زين، هذا كله بحسب الرأي. هذا الرأي، ما هو الدليل؟ الآن جناب الشيخ ينقل استدلالهم بالأدلة العامة بآية وجوب الوفاء بالعقد. التقريب الأول المذكور في الكتاب منقول من المحقق والشهيد الثاني أعلى الله مقالهما، كلامهم مختصر جدا. يقولون آية أوفوا بالعقود تدل على أن الإجازة كاشفة. كيف تدل؟ وين مكتوب جو الآية أنه الإجازة كاشفة العقود الفضولية؟ كيف الدلالة؟ هاي الآية شوفوا شلون يستفيدون منها، كل شيء صناعي. أوفوا بالعقود، خب كيفية الدلالة بعد، والفقيه هنا يكون يتفطن في مدلول الآوي ويستخرج هذا الحكم. يقول المستفاد من الآية الشريفة أوفوا بالعقود، أولا الخطاب للمتعاقدين، أنت المُجر والمستأجر عندكم عقد، أنت البائع والمشتري عندكم عقد، أنت الزوج والزوجة عندكم عقد، أنت المصالح والمتصرف، هكذا العقود كلها بقى. الآية هم بصورة عامة أوفوا بالعقود، الجمع المحلى بالله، خطاب موجه إلى المتعاقدين، كل متعاقدين اللي عندهم عقد هما مخاطبان بهذه الآية الشريفة. خب مخاطبان بأي شيء؟ بوجوب الوفاء. أوفوا، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب تدل على الوجوب. خب أوفوا بالعقد شنو معناه؟ هذان العلمان يقولان بأن الآية الشريفة علقت حكم وجوب الوفاء اللي يخاطب بها المتعاقدين، يعني أنت البائع والمشتري في البيع، أنت المجر والمستأجر في الإيجار، وهكذا يخاطبهم، يقول بمجرد تحقق العقد يجب عليكم الوفاء. ليش بمجرد؟ لماذا بمجرد تحقق العقد؟ لأنه لو كان هناك شيء آخر دخيلا، هذا الدعي الدعوات والإعلامات مع قضية الانتخابات، احنا هم جاي ندوخ منها.
بيان سياسي سيد.
ما أدري مين يأخذون الأرقام من نفس المخابرات. إحنا شو نسوي شو نسوي اللي يتخلوا خلوا خلوا مكانه بعدين. هي اللي ينتخبنا نعطي قصر بالجنة مثلاً أو نعطي كلا مثلاً أو هاي المواعيد اللي معلوم هي حالة على كل حال. هذا الاستدلال هكذا يقول وجوب الوفاء في الآية الشريفة أنيط بتحقق العقد. العقد هم هو الإجابة القبول. العقد ما إلى حقيقة أخرى. العقد هو الإنشاء الصادر من طرفين أحدهما موجب والآخر قابل. زين. إذا كان هناك شيء آخر بنظر الشارع دخيل في وجوب الوفاء بالعقد غير تحقق نفس العقد، الشارع لبينه ولكن ما مبين، ما قال الشارع أوفوا بالعقود إذا تحقق عقد وكذا وكذا ماكو بها، بس أوفوا بالعقود. بمجرد تحقق العقد لا بد من وجوب الوفاء. لكن نعلم أن هذا العقد إذا صدر من المالك هو كذلك، وأما إذا لم يصدر من المالك يعني كان فضولي، وفرضنا أن آية الوفاء أيضا دلت على صحة العقد الفضولي على نحو الاقتضاء، نقول نحن هذه الإجازة اللاحقة تدل على أن ذلك العقد الواقع من الفضولي هو السبب التام. لما؟ لأنه صدر من غير المالك، بما أنه صدر من غير المالك لا يجب الوفاء به قبل الإجازة. لكن حينما تتحقق الإجازة هل هذه الإجازة هي تصير سبب مستقل لوجوب الوفاء ولترتب الأثر على العقد، أم أن هذه الإجازة علامة وأمارة على أن ذلك العقد الذي أنشأه الفضولي، الفضوليان أو الفضولي والأصيل ماكو فرق، ذاك كان سببا تاما وأنت لا تعلم بسببيته التامة إلى أن تحققت الإجازة من المالك، وإلا إجازة المالك ما أثرت أثر آخر. الإجازة المالك صارت علامة أمارة كاشفة عن أن ذلك الذي جعله الله سبحانه وتعالى موضوعا لوجوب الوفاء وهو العقد قد أثر، قد أثر. هو هذا معنى الكشف. معنى الكشف أن هذه الإجازة لا موضوعية لها، المهم إحراز رضا المالك. رضا المالك لم يحرص في البيع الفضولي، في البيوع المتعارفة اللي تصدر من الأصلاء هذه الإجازة هذا الرضا يعني يحرص، لكن في الفضول لم يحرز. ما دام لم يحرز هذا المحقق وهذا الشهيد الثاني على الله مقامه يقولان بأن هذه الإجازة هي أمارة الرضا. خب أمارة الرضا بأي شيء؟ أمارة الرضا بالعقد. وبما أن العقد هو الموضوع الوحيد لوجوب الوفاء فلا جرم هذه الإجازة أيضا لم يترتب الأثر عليها من زمان تحققها حتى تكون ناقلة، بل هي تكشف عن ترتب الأثر على ذلك العقد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى الوفاء به. إذا ما كان الأثر مترتب على العقد ما أوجب الله سبحانه وتعالى الوفاء، والمفروض أنه أوجب. فإذا أوجب هذه الإجازة تصير علامة على أن ذلك الأثر قد ترتب على العقد من زمان إنشاء الفضولي. هذا خلاصة المطلب. لكن لماذا أن هذا كان المفروض قبل أذكر قبل أن أقرر كلام المحقق الكركي كان المفروض أبين هاي النقطة، لكن بعد هي واضحة. هذا البحث المفصل، هذا الاختلاف العجيب الغريب اللي صاير في قضية الإجازة أنها كاشفة أو ناقلة، لأن الكل التفتوا، الكل القائلون بالكشف والقائلون بالنقل كلهم التفتوا إلى أن العقد هو السبب يصير. هسا اما نعبر بانه سبب وانه موضوع تام ماكو فرق، هذا ما له هوايه دخل في مسالتنا. العقد هو موضوع تام للاثر، يعني بدون العقد الاثر لا يترتب. هذا الكتاب كيف يخرج من ملكي بدون عقد بدون ايجاب وقبول؟ لا يمكن، لابد يحتاج الى سبب، يحتاج الى موضوع. هذا الكل يعترفون به، الكل هم يعترفون بان
أجزاء السبب لابد وأن تكون متقدمة على وجود المسبب، حتى يتحقق حينما يتم السبب من ناحية المقتضي والشر وعدم المعنى، يتحقق هذا التقدم الرتبي والتعاصر الزمني. يعني السبب في لحظة تماميته وتحقق سببيته، المسبب هم لابد أن يتأخر. يعني الآن إذا كان عندنا نار، هذا النار خب مقدم للإحراق، يأتي هذا الثوب يمس النار، خب هذا الشرط يتحقق، لكن بعد الإحراق للنار والاحتراق لهذا الثوب ما تحقق. لماذا؟ لأنه فيه رطوبة. لكن حينما حصل الجفاف في هذا الثوب بعد إحراق النار واحتراق الثوب ماكو بيهن فاصلة إلا الفاء، هذا يدل على التأخر الرطبي مو التأخر الزماني. ما دامت الرطوبة موجودة يعني العلية ما تمت، العلية ناقصة، طبعا العلة الناقصة لا تؤثر، لكن بمجرد أن تمت علية العلة يعني أجزاء العلة المقتضى وشوف عدم المعنى هاي تمت، لا يمكن أن يتخلف المعلول عن علته التامة. هذا واضح من الأمور الواضحة المدونة في بابها. الكل هم يلتفتون إلى هذا، الكل هم يلتفتون إلى أن الإجازة يعني أن الرضا مفقود في البيوع الفضولية، في كل العقود الفضولية، والعقود كلها هم منوطة بالرضا، لأنه تجارة عن تراض بالنسبة إلى البيع. بالنسبة إلى غير البيع كل العقود تتوقف على الرضا، يعني الرضا يكون فيها شر، هذا هم أمر سلم. إلى هنا الكل يتسالمون. هذه النقطة اللي هي أصل البحث في مسألة الإجازة والنقل أيضا معترف بها عند الكل، وهي شنو؟ أن الشرط يستحيل تأخره عن المشروط، لابد أن يكون هو متقدم أو مقارن. هسه ليش؟ هذا البحث المفصل اللي عندكم في الأصول أنه يستحيل الشرط المتأخر، لأن الشرط بما أنه جزء لعلة وجود المشروط فلا بد أن يتقدم وجودا على المشروط، كيف يمكن أن يتأخر؟ هذا هم مسلم عندهم. هسا لما وجدوا أن الشرط وهو الرضا غير متحقق في العقود الفضولية، والمفروض هم أن الأدلة دلت على أن العقود الفضولية صحيحة، خب صحيحة يعني تحتاج إلى الإجازة، وقعوا في هذا الحيص والبيس أن هذه الإجازة مو مقارنة لعقد الفضولي، متأخر ولو بدقيقة يخبر المالك فإما يجيز وإما يرد وهو متأخر. هذا الرضا إذا كان متأخر، هذا المتأخر هو هم شرط لتأثير العقد في الملكية، يعني الملكية النقل الملكي هو المسبب، هو المترتب على العقد، هذا الأثر المترتب على العقد. هذا الأثر حينما يترتب على العقد لابد أن يكون العقد بكافة شروطه وعدم موانعه متحققا. المفروض أن الرضا غير موجود، فكيف يؤثر هذه الإجازة المتأخرة؟ عقد الفضولي صحيح يعني يؤثر بالإجازة المتأخرة، هذه الإجازة المتأخرة هي شرط، الشرط كيف يعقل أن يكون مؤخرا عن مشروطه يعني عن الأثر المترتب على العقد؟ خب الكل الآن التفتوا إلى هذا المحذور، والكل تصدوا لتصحيح والفرار من هذا المحذور العقلي الذي لا يمكن الالتزام به ولو في مورد واحد. الكل يريد الفرار، هم القائل بالكشف وهم القائل بالنقل، لكن القائل بالنقل في راحة يقول أنا لا ألتزم بترتب الأثر على العقد الفضولي، يتأخر الأثر إلى زمان الإجازة، خلي تجتمع كل أجزاء العلة، حينما اجتمعت يترتب الأثر، يصير قائل بالنقل، يتخلص عن المحذور لأجل أنه ينكر ترتب الأثر على نفس العقد الفضولي. لكن القائل بالكشف يقع في هذا المأزق أنه مع التزامك باستحالة الشرط المتأخر، كيف هذا العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة يؤثر، يعني يترتب الأثر على نفس العهد. هذا الوجه الأول اللي اتفضل المحقق والشهيد، الثانيان أعلى الله مقامهما، يتكفل حل هذه المشكلة. يقول العقد هو الذي يجب الوفاء به، العقد هم هو الإيجاب والقبول، لكن لا بمعنى إنكار دخل الرضا من قبل المالك، لا لا لا، هذا هم أيضا ضروري لا بد أن يتحقق، ولكن حينما يتحقق إنما يدل على أن ما جعله الشارع موضوعا منحصرا وحيدا للتأثير وهو العقد قد تحقق، فلا بد أن تكون الإجازة الكاشفة هيك يتخلص من المحبوب. يقول هذه الإجازة الكاشفة ليست إلا علامة، العلامة هم ماكو مانع يتأخر عن ذي العلامة، ماكو مانع، العلامة مو ضروري لأنه مو جزء السبب، علامة هو أمارة فليكن. هذا أحد التقارير، تقارير أربعة مستفادة من الآية الشريفة لإثبات الكشف. التقرير الثاني ما هو المناقشة فيه سيأتي فيما بعد. التقرير الثاني هكذا يقول: لا يدعي أن العقد هو الموضوع الوحيد الذي يجب الوفاء به، ليحصل فرق بين هذا التقرير وبين التقرير المتقدم. بل ماذا يقول؟ يقول الإجازة هي في حد ذاتها أمر تعلقي، الأمر التعلقي معناه أنه لا يمكن أن يتحقق الإجازة خارجا بدون وجود مجاز، يعني إجازة أي شيء، الإجازة مثل الإرادة والمراد، هل يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد؟ أنا هاليوم مريد أي شيء، مو مهم، أنا مريد، ما يصير، مو مهم. الإرادة لابد أن تتعلق بشيء، الحب لابد أن يكون له محبوب، الشوق لابد أن يكون له مشتاق. الإجازة أيضا من الأمور الذوات التعلق، يعني من الأمور الإضافية، من المتضايفات على كل حال. المتضايفات لا يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر. هل يمكن وجود الأب بدون الابن أو الابن بدون الابن؟ بنوة، يعني عنوان البنوة المقصود، عنوان البنوة والأبوة متضايفات، التقدم والتأخر منه، كل الأمور المتضايفة لا بد أن يوجد معه. خب هذا يعترف به. يقول هذه الإجازة ليست أمرا مستقلا، الإجازة هي تتعلق بالعقد، إذا تعلقت بالعقد الإجازة هم ليست إلا رضا بالعقد، ليست رضا بشيء آخر، الإجازة هي رضا بالعقد، فلا بد أن يكون ذلك العقد هو المؤثر. هذا معنى الكشف يصير، هذا طريق استدلال. هذا يقول الإجازة هي عبارة عن إبراز الرضا، الرضا هم يحتاج إلى مرضي، المرضي هو العقد، فلا بد أن يترتب الأثر على العقد لأنه ليس شيء آخر الإجازة، حتى يكون الأثر يتأخر إلى زمان الإجازة، لا، الإجازة هي عبارة عن مجرد رضا، يعني إبراز رضا، إظهار رضا، الإعراب عن ما في الضمير، أنا راضي بذلك العقد، إذن العقد أثر، أنا رضيت يعني العقد أثر، العقد أثر يعني من زمان وقوعه أثر. هذا هم تقرير. يعني أكو هم تقرير آخر، هذا الشيخ يأخر في البيان لكن ينقل دليل فخر المحققين أعلى الله مقامه لتقرير الكشف أيضا، هكذا يقرر دليله فخر المحققين لأنه كان واقعا فقيه متضلع في الحكمة والكلام، كثير من استدلالاتهم أكو بيها شائبة الاستفادة من الأدلة العقلية، بس واحد منها هو هنا، أكو في طيات كلام الشيخ الأنصاري في الخيارات وفي البيع ينقل آراء فخر المحققين تعتمد على، يعني ركيزتها هي هاي الأدلة البراهين العقلية. هسه هنا يقول لا شك في أنه يستحيل تأثير المعدوم في الموجود، هذا من الأمور التي قياساتها معها، الشيء الذي هو لا شيء يعني الماهية إذا كانت لا شيء لا يمكن أن تؤثر في الموجود، هذا معلوم، الموجود يترشح من الموجود لا من المعدوم، هذا واضح ما يخالف. جناب الفخ يقول نحن ملزمون، هذا ما إلا شغل بالآية وجوب الوفاء، هذا استدلال عقل، لكن الشيخ هنا يذكر بعد الشيخ يعني الفخ على الله مقامه يقول بأن الإجازة لابد أن تكون كاشفة. لماذا؟ لأنها إذا كانت ناقدة، يعني ناقدة شنو معناها؟ يعني التأثير للعقد يتأخر إلى زمان حصول الإجازة، هذا معناه. يعني في زمان العقد ما ترتب الملك، هذا معناه في البيع الفضولي. هذا يلزم، لو قلنا بأن الإجازة ناقلة يلزم أن يؤثر ذلك المعدوم، المعدوم هو الإجابة القبول، بعت وقبلت، أن يؤثر ذلك المعدوم في الموجود، يعني في الملكية التي ترتبت على الإجازة، وتأثير المعدوم في الموجود محال. ليش ذلك العقد صار معدوم أيها الفخر؟ الإجابة والقبول. الفخر يقول لأن الإجابة والقبول هو من الموجودات المتصرمة، نحن وجوداتنا كما قرأنا في الحكمة على قسمين، عندنا وجودات قارة وعندنا وجودات غير قارة، هاي الأمور التدريجية، الأمور التدريجية مثل الزمان والزمانيات، احنا كنا من الموجودات التدريجية، يعني نوجد في سقع من الزمان ونفنى ونعدم في سقع آخر. الكلام بعت وقبلت هذا هم من الموجودات المتصرفة، ليس من الموجودات القارة بالذات. هذا العقد في هذه الساعة تحقق بين الفضولي والأصيل في الساعة العاشرة صباحا، لكن في الساعة الحادية عشرة حينما المالك اطلع وأجاز هذا الإيجاب بعته وقبلته كان موجودا يوم معدوما، معدوم بعد مو موجود. طب إذا كان معدوم وجعلنا التأثير لهذا العقد من زمان تحقق الإجازة، يعني جعلنا الإجازة ناقلة، هذا معناه أن ذلك المعدوم أثر في الملكية بمجرد الإجازة، وتأثير ذلك المعدوم، لأنه الإجازة هي مملكة، العقد يكون مملك، تأثير ذلك المعدوم يعني ذلك الموجود الذي وجد وانعدم، تأثيره الآن هو معدوم، تأثيره الآن في الملكية في زمان الإجازة هذا محال. لأجل أن لا نقع في هذا المحال لابد أن نقول بأن هذه الإجازة كاشفة، يعني أن هذه الإجازة ترتب الأثر على ذلك العقد اللي هو الآن معدوم، لكن ترتب الأثر على ذلك العقد حين وجد. إذا صارت الإجازة كاشفة هذا المحذور وهو التأثير المعدوم في الموجود لا يلزم. هذا هم تقرير لدليل الكشف. يبقى هم تقرير آخر أيضا مرة أخرى لنفس آية وجوب الوفاء بالعقود، هذا شوية مبسط لكن الشيخ ذاكر مجملة مختصرة في المتن. هذا الفقيه الشيخ مرتضى الأعسم على الله مقامه تلميذ كاشف الغطاء ذاكر هذا التقرير وأنا أذكره، لكن هسا أول لأنه أخاف الوقت يداهمني أقرأ العبارة بمقدار ما بقي من الوقت، إذا كان الوقت موجود نقرأ أيضا تلك الجملة وذلك التقرير الآخر. القول في الإجازة والرد، أما الكلام في الإجازة فيقع تارة يعني ثلاث مقاطع في حكمها وشروطها وأيضا وآثارها يعني ثمرات الكشف والنقل، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. الرد هم بعد هاي الأمور يأتي البحث عنها، يعني إذا ما كانت إجازة إذا كان رد أحكام الرد هم فيما بعد يأتي. أما حكم الإجازة فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي، القائلون بصحة الفضولي اختلفوا في الكشف والنقل طبعا بعد اتفاقهم، هذا هل جهة جهة مشتركة، يعني القائلون بالصحة يقولون لا بد من الإجازة، هذا مفروغ منه. بعد اتفاقهم على توقفها عن الإجازة اختلفوا، هاي في كونها متعلق باختلفوا، اختلفوا في كونها كاشفة شنو معنى الكشف؟ هذه عبارة جديدة، مصطلح حديث. يقول أنا أبين معنى الكشف هذا، بمعنى أنه يحكم، ضمير للشهر، يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوع العقد، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد. أصلا المالك كان جالس أمام الفضولي وقال أنا أرضى أنت ما تنشئون. أصلا الفضولي ليس بفضولي، هو وكيل. هكذا الإجازة اتقدمت إلى زمان العقد، هذا معنى الكشف، كأنه لا فاصلة زمنية بين الإجازة والعقد، لا، كلاهما وقع في وقت واحد يؤثر. هذا معنى الإجازة الكاشفة أو ناقلة. كاشفة أو ناقلة، النقل ما هو معناه؟ النقل بالباص بالأي شيء؟ لا لا، النقل هذا معناه، يبين الشيخ. يقول بمعنى ترتب آثار العقد من حين الإجازة، حتى كأن العقد اتأخر إلى زمان، مو أن الإجازة اتقدمت إلى زمان العقد، بل حتى كأن العقد وقع حال الإجازة. خب اختلفوا على قولين. طبعا الرأي الثالث هم كان، لكن بعد الشيخ الآن لا يعتني بذلك الرأي الثالث، لأنه فنن هذا الرأي في مسألة الفضولي، في يعني مسألة الغاصب هذا، أن الإجازة عقد مستأنف وكذا، ذاك لأنه رأي تقريبا قال به اثنان أو واحد من الفقهاء، ما يعتني. المهم الآن الرأي السائد بين القائلين بصحة الفضولي هو هذا الكشف والنقل. فالأكثر على الأول الكشف. بل واستدل عليه، يو استدل عليه كما عن جامع المقاصد والرضا استدلها، ما أكو يعني أنه المنسوب بعد المستدل معلوم منه، هو المحقق الكركي السلام عليكم والشهيد الثاني، هكذا الدليل هذا، بأن العقد سبب تام في الملك. ما هو الدليل على أن العقد سبب ليس جزء السبب؟ الدليل هذا لعموم إطلاق قوله تعالى، العموم هم يخالف لأنه هو جمع محلى بالله، أوفوا بالعقود، لكن هذا الحيث حيث الإطلاق ماله، يعني أن الآية فقط قالت موضوع وجوب الوفاء هو العقد، ليس هناك ضميمة، لا يحتاج إلى ضميمة، هو العقد فقط يجب الوفاء به.
مولانا هنا السؤال، يعني انه العقد هل يصدق على العقد المسلوب الرضا فيه، العقد الذي
هذا بعد فرق من هذا معناه، الا اذا هذا تقولون هو يصير كلام الشهيد الثاني بان الفضولي غير قاصد المدل وانه ما قاصد، هاي المباحث فرقنا منها. العقد الفضولي على حد الاقتضاء هو عقد العلامه هم قال لانه صدر من اهله ووقع في محله، هاي المباحث فرقنا منها، هاي بعد اذا واحد يناقش بها معناه أنه ليناقش في أصل صلاحية العقد الفضولي للحق الإجازة به، هو هيك أمر له يعني، لكن لا، هذا الجانب في المسائل الثلاث نحن فرغنا منه، قلنا بأن العقد الفضولي لا يختلف عن عقد الأصيل في القصد، فقط الشيء المفقود في الفضولي هو ولاية التصرف الرضا، هذا المفقود، هذا هم يتحقق بالإجازة اللاحقة. فهذان الفقيهان هكذا يقولان السبب المنحصر لوجوب الوفاء هو العقد، ليس هناك شيء آخر. طبعا الرضا غير موجود في الفضولي، نقول نلتفت، ولكن هذا الرضا حينما يتحقق الإجازة، حينما تتحقق لابد أن تتعلق بذلك العقد، وإلا لزم أن يكون موضوع وجوب الوفاء شيئان، العقد والإجازة، والمفروض أن الآية تقول فقط الآية بس العقد. وتمام العقد في الفضولية إنما يعلم بالإجازة، هذا معنى الكاشف، هذان العلمان جعل الإجازة على حد المعرف والأمارة والعلامة بس، مو أكثر من هذا. الإجازة هالمقدار لها أثر، يعلم بالإجازة. فإذا أجاز المالك من بيده ولاية العقد، تبين في زمان الإجازة، تبين كون ذلك العقد تاما، يعني عند لحوق الإجازة وانضمام الإجازة يستفاد أن نفس العقد هم كان تام، كأنه ما صدر من الفضولي وإنما صدر من الأصيل. كونه تاما يوجب هذا العقد اللي هو تام يوجب ترتب الملك عليه إذا كان بيع، وإلا يعني إذا لم يوجب ولم يكن تاما لم يوجب ترتب الملك عليه لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل بالعقد والإجازة، وهذا خلاف الفرق، لأن الآية تقول فقط يجب الوفاء بالعقد لا بشيء آخر، بل به يعني بالعقد مع شيء آخر وهو الإجازة. هذا الوجه الأول، هسه هذا يناقش فيه أو لا يأتي فيما بعد. الوجه الثاني يعني التقرير الثاني أيضا للاستفادة من الآية الشريفة، وبأن الإجازة متعلقة بالعقد، الإجازة بمقتضى التضايف تحتاج إلى مجاز، المجاز هو العقد، فهي رضا بمضمون العقد. أنا ما ذكرت هاي المقدمة المطوية في كلام المستدل، المستدل يقول مضمون العقد هو تحقق الملك من زمان العقد، الإجازة هم يتعلق بهذا المضمون فلا بد أن يتحقق الملك من زمان العقد. طبعا هي هاي النقطة محل مناقشة الشيخ ستأتي، أنه ما هو الدليل على أن مقتضى العقد ومضمون العقد ترتب الأثر من زمان العقد حتى تصير الإجازة كاشفة، هذا سيأتي، لكن الآن الاستدلال هكذا. هذا هم تقرير ثاني، تقرير ثالث هم للإجازة الكاشفة موجود. وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم للقائلين بالكشف، هو ليس من القائلين بالكشف، بأنها لو لم تكن كاشفة، هذا الابتناء على الأصل الحكمي الكلامي، هذا لزم تأثير العقد المعدوم في الملكية الموجودة في زمان الإجازة في الموجود، لأن ليش تأثير المعدوم؟ العقد صار معدوم، بلي لأن العقد حال الإجازة عدم يعني معدوم، وهل يعقد تأثير معدوم في الموجود؟ يعني هل يمكن أن يترشح الملك من سبب معدوم؟ ما يصير، ما يصير، يحتاج إلى سبب موجود، السبب الموجود لابد أن يكون العقد. خب هذاك مو موجود الآن، هو معدوم، فلا بد أن هذه الإجازة تتعلق بذلك حتى يترتب الأثر من زمان العقد، وإلا يترتب الأثر من زمان الإجازة تأثير المعدوم في الموجود يصير. الفرق خلاصة من هذا المحذور العقلي يتوقف على القول به أن هذا وهكذا انتهى، يعني كلام الفخر. خب الآن يأتي دور الشيخ ليناقش إن شاء الله، هذا بعد أخلي يوم السبت، يعني يوم الأربعاء بعد هو نهاية الأسبوع، بعد أكثر وأنتم تحمدون إن شاء الله تسمحوا لي. وصلى الله على محمد وعلى آله.